لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. موقف النهاردة موقف عجيب جدا جدا، حديث رواه البخاري ومسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام أرسل سرية وأمر عليهم أميرا وقال للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم: أطيعوا الأمير، فمن أطاعه فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله عز وجل، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. خارجين الصحابة مع هذا الأمير، وهم في السكة حصل ما بينهم حاجة بسيطة كده، فالأمير غضب عليهم فأمرهم أن يجمعوا حطبا. قال: اجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا، ثم قال: أوقدوا فيه نارا. فأوقدوا فيه نارا، ثم قال لهم: ألقوا بأنفسكم في النار. فلما هموا بأن يلقوا بأنفسهم في النار قام شاب صغير وقال: على رسلكم، يعني استنوا شوية، فنحن ما فررنا إلى رسول الله إلا خوفا من النار، نحن آمنا بالله عز وجل واتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن نزحزح عن النار ومن أجل أن ندخل الجنة، فقد قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فانتظروا، فإذا عدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن ندخل النار سندخل النار. يعني أهم حاجة المقياس في الموضوع إيه؟ إن احنا نسمع أمر النبي عليه السلام، إن أمرنا النبي أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا، وإلا فلا نفعل. فقالوا يعني خلاص ماشي ننتظر. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمير أمرنا إن احنا نرمي بأنفسنا في النار، فإن أمرتنا فعلنا وإلا فلا نفعل. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الخالق سبحانه وتعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. حاجة عجيبة جدا، أكتر حاجة تعجبت منها في هذا الحديث قول هذا الشاب الجميل التقي الورع، قال لهم: فإن أمرنا رسول الله أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا وإلا فلا. علماءنا علمونا إن طاعة أي إنسان في الدنيا يا جماعة مقيدة بشرطين: أول حاجة المعروف، ثاني حاجة الاستطاعة. بمعنى إن لو أي حد في الدنيا أمرنا بشيء في معصية ربنا سبحانه وتعالى فلا طاعة له علينا، ولو أمرنا بشيء خارج نطاق المقدرة أو الاستطاعة برضو فلا طاعة له علينا. يعني مثلا ربنا أمرنا نحن نطيع الأم والأب، طب وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن في المقابل طبعا وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى لما الأم والأب أو لو صديق أو زوج بيؤمر زوجة بحاجة فيها معصية لله، يبقى أمرنا هنا أن احنا نعصي الطرف الآخر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. طيب لو حد أمرنا بشيء ما هوش في استطاعتنا برضو لا طاعة له. يعني لو إن زوج قال لزوجته: لو سمحت أنا عايزك تنقلي الجبل ده من المكان ده للمكان ده، هي هتضش الجبل، وما فيش أي إنسان في الدنيا يقدر ينقل الجبل، إذن فتسقط الطاعة هنا لأن هو بيأمرها بحاجة ليست في مقدورها. يبقى طاعة كل مخلوق على وجه الأرض مقيدة بقيدين: المعروف والاستطاعة. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن طاعة النبي مطلقة. ليه؟ لأن النبي لا يأمرك إلا بشيء في طاعة لله، النبي هو المعصوم، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يبقى طاعة النبي مطلقة لأنه أولا ما بيأمركش إلا بشيء في طاعة لله، وما بيأمركش إلا بشيء في استطاعتك وفي مقدرتك، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي جمعت جميع مقامات الدين. مقامات الدين: إسلام، إيمان، إحسان. الآية بتقول إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون. خب بالك، لا يؤمنون هنا لا تنفي كمال الإيمان وإنما تنفي أصل الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يمذكر بعضها حاجة، هنا ينفي كمال الإيمان، إنما في هذه الآية ينفي أصل الإيمان. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل الإنسان لو محبش لأخيه ما يحب لنفسه هل هنا يكون كافر؟ لا طبعا، إنما يكون إيمانه ناقص. لما النبي عليه السلام يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، اللي ما يتوضاش يبقى صلاته لا تصلح. هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي كمال الصلاة ولا بينفي أصل الصلاة؟ بينفي أصل الصلاة، لأن اللي ما يتوضاش ما ينفعش يصلي، ولو صلى فصلاته باطلة باتفاق. واضح كده يا جماعة؟ يبقى إذن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ينفي بكلمة لا، وأحيانا ينفي كمال الأصل، وأحيانا ينفي كمال إيه؟ أحيانا ينفي أصل الشيء، وأحيانا ينفي كمال الشيء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هنا بينفي كمال الإيمان، لا ينفي أصل الإيمان. لا صلاة لمن لا وضوء له، وهنا ينفي أصل الصلاة ولا ينفي كمال الصلاة. الآية هنا بتنفي أصل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده الإسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان. ويسلموا تسليما، ده الإحسان. يبقى الآية شملت جميع مقامات الدين. سبحان الملك. ولذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن مجرد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. أي مخالفة؟ قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى إذن أي حد هيعصى أمر النبي، هيخالف أمر النبي، خد بالك بيعرض نفسه للفتنة، إنه يفتن في الدنيا ويخرج عن دائرة الإيمان، أو يخرج عن دائرة الاتباع، أو يخرج عن دائرة كمال الإيمان حتى، واخد بالك؟ وفي الآخرة ممكن يعذب، بيعرض نفسه للعذاب، فأوعى. ولذلك ربنا قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك من نفسك. شوف، دي أولى بك من نفسك، هو أولى بك من نفسك، يعني أنت بتسلم له نفسك أكتر ما تسلم نفسك لنفسك، لأن نفسك ممكن تأمرك بالسوء. إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. أما إذا أمرك النبي بشيء فأنت تطيع النبي طاعة مطلقة، لأنك تعلم إن النبي بيأخذ بإيدك إلى مرضات الله وإلى جنتي. يقينا النبي لا يأمرك بمعصية، ده متفق عليه، مفيش حد عنده شك في المعلومة دي ولا في النقطة دي أبدا. النبي عمره ما بياخد بإيدك إلا إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. من أطاعني في إيه؟ في كل حاجة. كل اللي هأمرك به يوصلك للجنة، وكل اللي أنهاك عنه يوصلك للنار. واضح؟ ولذلك هو قال كده: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والأحاديث كثيرة جدا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. كل الروايات ديت وكل الأحاديث دي تفيد يا جماعة حاجة واحدة، إن النبي يدلك إلا على طريق الجنة. وعمره ما كان بيحذرك إلا من طريق النار. واضح كده؟ ولذلك بقى خدوا بالكم إحنا ليلة دي ليلة 23، ليلة 23 النهاردة 22 رمضان، ليلة 23، ليلة 23 دي ليلة وترية. ربنا يا رب يرزقني وإياكم ليلة القدر. ولذلك أمنا عائشة كما صح عند الترمذي بسند صحيح قالت له يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عايزين نقف مع الحديث ده وقفتين، أو نقف مع ليلة القدر وقفتين. الوقفة الأولى سبحانك يا ربي، يا رب اعف عنا يا رب وارحمنا يا رب العالمين. وسامحوني والله أنا يعني الليلة دي بالذات والله جايلكم أنا مريض وتعبان جدا جدا ومش قادر مش قادر أتنفس فعلا، فسامحوني لو لقيتوني بنهج يعني وأنا بدي الحلقة، فسامحوني وادعوا لي ربنا يا ربنا يرفع عنا هذا البلاء. يعني حسيت صدر ربنا يا رب يرفع عنا وعن جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. لكن عشان في موعد بيني وبينكم ما أقدرش أخلف الموعد حتى لو كان على حساب صحتي. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب ويرفع البلاء عن كل مبتلى، اللهم آمين يا رب العالمين. ليلة القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. الله، شوف يا أخي العزيز، سبحان الله، سبحان الله على كرم هو الودود سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لما بيكون واحد صاحب شركة بيجي كل سنة ويعمل مكافأة زي ما بيقولوا كده حوافز علشان يشجع اللي شغالين عنده ان هم يستمروا ويعني ويحاولوا بقدر الامكان ان هم يشتغلوا طول السنه عشان المكافئات اللي في اخر السنه. ولله المثل الاعلى، حبيبنا سبحانه وتعالى بيمن لك مكافئات في كل سنه، بل في كل يوم، بل في كل لحظه والله. لكن مكافئات شهر رمضان كبيره قوي قوي وكثيره قوي قوي، شهر المغفره والرحمه والعتق من النار. كل يوم في مكافأة في رمضان، لأنه سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. شوف المكافأة عاملة زي من أول ليلة، لسه النهاردة 30 شعبان وبكرة رمضان، فأول ليلة بدأت دلوقتي مثلا. فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. شوف المكافأة الكبيرة ديت. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. كل ليلة ربنا بيعتق عدد كبير من المسلمين من نار جهنم. قل لي ممكن ربنا يعتق رقبتي من النار وبعدين بعد النار بعد رمضان أقع في معصية تاني فأبقى من أهل النار؟ أقول لك أنت بقى ما فهمتش مقصود النبي من حديث دوت. من كمال وتمام عتق ربنا لرقبة المسلم من النار إن ربنا سبحانه وتعالى لما يعتق رقبتك من النار أو يعتق رقبتك من النار بينجيك من ان انت تقع في حاجه تهلكك وتوديك النار. يعني ايه هبقى معصوم؟ لا، ما حدش معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا هيوفقك للطاعه ويعتق رقبتك من النار. فلو وقعت في معصيه بعد رمضان ربنا يوفقك ان انت ترجع له بسرعه علشان وتتوب بسرعه علشان يقبلك ويتوب عليك ويخليك برضه من اهل الجنه. ده من تمام العتق. واخد بالك؟ هو مش العتق فقط اللي يقول لك انا عتقتك من النار وبعد رمضان يتخلى عنك سبحانه وتعالى فتقع في النار. لا، هو الكريم لو كتب ان انت من اهل الجنه لا يمكن يوديك النار، ولو كتب ان انت هتنجو من النار لا يمكن يدخلك النار. خلاص، ده من تمام العتق. شوف المكافاه الجميله. شوف سبحانك يا رب، سبحانك يا رب رحيم، رحيم ورحمتك ليل ونهار. احنا مغموسين في رحمتك يا رب، احنا غرقانين في رحمتك، بلغة العوام غرقانين في رحمتك يا رب. لكن الانسان سبحانك يا رب وقليل من عبادي الشكور، قل ان الانسان يشعر بنعم ربنا ويشكره ويحمده ويؤدي فضل ربنا وشكر ربنا. ويعني سبحانك يا رب احنا ما نعرفش يعني اي فضل ولا اي نعمة من النعم اللي انعم بها علينا، لكن بنقول يا رب يا رب، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل والله يا معاذ إني لأحبك. شوف النبي لما يقسم لواحد يقول له إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب خليني أذكرك دايما، فلما أذكرك أشكرك، فلما أشكرك هعرف أعبدك صح. سبحان الله، شوف الترتيب العجيب دوت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، قول اللهم عني في دبر كل صلاة. يعني فين؟ يعني بعد ما تصلي وتسلم؟ لا لا، دبر كل صلاة يعني لسه في نفس الصلاة، بعد ما تخلص التشهد وقبل ما تسلم قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب قويني يا رب، لأن أنا من غيرك منفعش، أنا من غيرك منفعش، أنا من غيرك مش عارف أذكرك. أنا ممكن أجي أذكرك تحول بين قلبي وبين ذكرك، ممكن تحول بين لساني وبين ذكرك، لكن لو وفقتني إن خلي قلبي دوت مليان عزيمة وحب ليك إن أنا أذكرك، هتخليني أذكرك. لو خليت لساني يتحرك بذكرك هقدر أذكرك، لكن لو حلت بين قلبي، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبي وأنكم إليه تحشرون. خد بالك، لو ربنا حال بين القلب وبين الحب مش هتعرف تحب ربنا صح، مش هتعرف تذكر ربنا صح. لو حال بين لسانك وبين جوارحك وبين طاعته مش هتعرف تطيعه صح، مش هتعرف تذكره صح. يبقى اعلم أنك بالله ولله هتقدر تذكره. بالله ربنا هو اللي هيعينك، ولله ابتغاء مرضات ربنا هتقدر تذكره. لو ما كانش فيه الإعانة من ربنا والله ما هتعرف تعمل أي طاعة لله سبحانه وتعالى. لحسن تقول ده أنا الحمد لله أنا تعلمت بإرادتي وبقوتي وبعزمتي وبقيت داعية بقوتي وإرادتي وذاكرتي، وكل ده يضيع في لحظة. تخيل لما يبقى عالم مال الدنيا كلها علم، لو هو ماشي وقع مرة واحدة فراسه اتخبطت في حاجة فقد الذاكرة، خلاص ما بقاش عالم وما بقاش حاجة، فقد الذاكرة. تخيل حضرتك، يعني ممكن بعد ما كان عالم الناس بتحبه وتوقره ووا، ممكن بعدها تلاقي الأطفال في شارع مشطوب الحجارة، فقد الذاكرة، ما بقاش عنده ذاكرة، لا بقى في علم ولا بقى ذاكرة ولا فاكر حاجة ولا عارف مين ده ولا مين ده بخطة واحدة. قد ايه الإنسان ضعيف. فأخلص النية لله عشان ربنا يحفظك. والنبي علمنا الوصية دي، قال احفظ الله يحفظك. ابن جرير رحمه الله سنه معدي 90 سنة وماشي مع تلاميذه، فجأة راح نط من على صخرة عالية كده، قال تلك جوارح حفظناها في الشباب عن معصية الله فحفظها الله لنا في الكبر. احفظ ربنا سبحانه وتعالى. تحفظ ربنا ازاي؟ بان انت تفعل ما امرك به وتنتهي عما نهيك عنه وتأتمر بما أمرك الله به. في الوقت ده تبقى أنت حفظت المولى عز وجل، والله عز وجل يحفظك، يحفظك في دينك ودنياك، يحفظك في دنياك وآخرتك. ربنا اللي يحفظك. سبحانك ما أرحمك، سبحانك هو الودود الشكور اللي قال في محكم آياتي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كان الله شاكرا عليما، تعمل طاعة قد كده يكرمك ويتقبلها وينميها ليك وانت ما تستحقش الأجر ده كله. شوف النبي بيقول لك ايه صلى الله عليه وسلم، من تصدق كما عند البخاري، من تصدق بعدل تمر بما يوازي تمر، بس بشرط من كسب طيب من الحلال الطيب، فإن الله شوف مش يتقبلها، وتيجي يوم القيامة تلاقي في ميزانك تمرة. تخيل التمرة دي حضرتك، شوف من كرم ربنا. أنا ما أقدرش أوصف لك كرم ربنا، والله وإلا أبقى إنسان كذاب، أبقى إنسان كذاب وقول إن أنا كذاب لو قلت لك أقدر أوصف لك مدى كرم ربنا. شوف النبي بيقول من تصدق بعدل تمرة فإن الله يتقبلها منه ويربيها له حتى تصير كالجبل، ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة اللي هو المهر الصغير، حتى تصير التمرة كالجبل. تمرة الكريم هيخليها لك جبل. فتخيل لو انت تصدقت بمئة ألف ومئتين ألف وربع مليون ونص مليون من كسب طيب وابتغاء مرضات الله، هتيجي تلاقي حسنات قد ايه. شفت كرمه قد ايه، كرمه ليس له منتهى وليس له حدود. ما تقدرش ان انت تقول كرمه واصل لحد قديم او كرمه ممكن يوصلك لايه، ما تقدرش. انت بس اخلص النية، اخلص النية وربنا يكرمك. سبحانك يا ربي. لما مسلم بن عبد الملك في احدى الفتوحات جاي بيفتتح حصن من حصون الروم، هو بيفتتح الحصن فبيقول لهم مش قادرين نوصل لافتتاح الحصن ده الا من خلال نقب معين، حاجه معينه، سرداب معين، حاجه معينه، حفره معينه لازم حد يخشها. الحفره دي ممكن يكون فيها تعابين، ممكن يكون فيها عقارب. فدعا الجيش للدخول فرفضوا، فواحد من الجيش تلثم وراح داخل واحتسب نفسه عند ربنا سبحانه وتعالى، لو فتحت يبقى كرم من ربي، ولو ما فتحتش ومت يبقى أنا كده خلاص احتسبت نفسي عند ربنا، ربما ربنا يرزقني الشهادة. دخل الرجل ده وعدل النقب دوت ودخل جوه وفتح لهم باب الحصن، ودخل المسلمون وافتتحوا الحصن، والحصن ده كان من وراء حصون كتيرة جدا جدا، بس كان لازم حد يخش النقب ده. فبعد ما دخلوا وانتصروا والحمد لله، وقف مسلمة بن عبد الملك قال أين صاحب النقب؟ حدش رد عليه. عزمت عليكم، أين صاحب النقب؟ حدش رد. قال أسألكم بالله، من الذي فتح لنا الحصن ومن الذي دخل النقب؟ فجاله واحد ملثم قال له أنا صاحبه، أنا أعرف اللي فتح النقب وأعرف اللي دخل النقب ده، أنا أعرفه كويس. وكان بيعرض بالكلام، بس هو ليه شرطين عليكم. قال له ايه هم الشرطين؟ قال له الشرط الاولاني ما تسألوش عن اسمه عشان ما حدش يشكره، وما تمنحوش اي هدية عشان ما تبقوش جزيتوه او كافئتوه، لانه لا يريد المجازاة والمكافاة الا من الله. فقال له مسلم بن عبد الملك له ذلك، قال له انا صاحب النقب، انا اللي دخلت. فقال له ما اسمك؟ قال له أخذ عليكم العهد ما تسألوش عن اسمه ولا تكافئوه، ومشوا سابهم وهو ملثم ومحدش عارف مين اللي فتح النقب لحد يومنا هذا. تخيل ما نعرفش مين صاحب النقب ده، اسمه كده صاحب النقب، مين هو الله أعلم. فكان مسلمة بن عبد الملك رحمه الله رحمة واسعة كان لما يصلي بعد كده وهو ساجد كان يقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. تخيل انه راجل مخلص، راجل مخلص مش عايز حد يعرف هو مين. لما ربنا يذكر في سورة القصص ويقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. مين الرجل ده؟ الله أعلم. هو واحد قريب فرعون بيقول ابن عم، بس اسمه ايه؟ ما نعرفش. طب ساكن فين؟ برضو محدش عارف. طب حتى كنيته ما قالش. كان ممكن يقول لسيدنا موسى إن الملأ يأتمنون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين، على فكرة أنا أخوك في الله فلان الفلاني، ما رضيش يقول، ترك مكافأته على الله سبحانه وتعالى. مين هو؟ ما نعرفش، بس ربنا هيكافئه يوم القيامة لأنه كان سبب في إنقاذ رسول من أولي العزم الخمسة. الرجل اللي كان في سورة ياسين بيقال ان اسمه حبيب النجار لكن ما فيش دليل على كده، خبه هو ما قالش اسمه. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، اني امنت بربكم. شوف اللفظ فاسمعون كانها جايه من مكان بعيد. قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تحس ان في انقطاع. شوف ده اني امنت بربكم فاسمعون، بعدها في انقطاع قيل ادخل الجنه. هو ايه اللي حصل في الانقطاع ده؟ قتلوه فكان شهيد فدخل الجنة. فلما قالوا له ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اسمه ايه الرجل ده؟ ما عرفش. بعد ما مات بينصحهم وهو داخل الجنة؟ بينصحهم، بذل النصيحة حيا وميتا كما قال ابن عباس. كانش يهمه يعرف مين اللي يعرف اسمه. ساعة معركة القادسية لما دخلوا وجابوا الكنوز بتاعت كسرى وسواري كسرى والمجوهرات اللي موجودة عند كسرى، كان في واحد اسمه عامر بن عبد الله التميمي، احنا ما عرفناش اسمه الا لما الناس راحت سألت عنه، هو ما رضيش يقول اسمه. عامر بن عبد الله التميمي دخل قصر كسرى ولقى في سرداب من السراديب صندوق، الصندوق ده كان فيه كمية مجوهرات ولقالق والمظات ما فيش حاجة في الدنيا تسويها. فجاب الصندوق وخده وراح يسلمه لسعد بن أبي وقاص. قال: من أين أتيت بي؟ قال: من المكان الفلاني. طيب أما أخذت منه شيئا؟ خبتش حاجة كده على يعني وانت جاي لنا كده ما فتحتش الصندوق، والصندوق كان مفتوح أصلا، ما فتحتش الصندوق كده وخدت شوية لقالي أو ألمظات خبتها وجبت لنا الصندوق؟ فابتسم كده ابتسامة عجيبة، قال له: والله لولا الله ما جئتكم به، والله ما كنوز كسرى وقيصر وكنوز العرب والعجم تساوي عندي جناح بعض، والله أنا كان ممكن ما جيلكمش أصلا، ده أنا جايب الصندوق وانتوا ما شفتوهوش، كان ممكن أخده خبيه في حتة كده وبعد ما الدنيا تخلص كده فامزقه واخده وراح أي مكان. فبيقول له: والله لولا الله ما جئتكم به. فتعجب سعد بن أبي وقاص، قال له: من أنت يرحمك الله؟ قال: والله لا أخبركم باسمي فتحمدوني، ولا أطلب شيئا لتكافئوني، إنما طرقت مكافأتي على الله. نماذج عجيبة قوي قوي بجد والله، نماذج تخلي جسمك يقشعر. سبحانك يا رب، في زمن كتر فيه السرقة والنفاق والكذب والضحك على الناس وكتر فيه اللصوص والنصابين، ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين من الأصناف ديت. والله العظيم يا جماعة أقسم بالله الواحد قلبه موجوع، موجوع من اللي بيسمعه. سبحانك يا رب. شفت الناس ديت؟ شفت عامل ازاي لما مشي عامر بن عبد الله التميمي؟ سعد بن أبي وقاص نفسه يعرف مين دوت، الراجل مشي ومرضيش يخبر مين هو وهو متلثم ومش عايز يقول لهم انا اسمي ايه، فضل ماشي. على فكره عامر بن عبد الله التميمي ده احد الزهاد الثمانيه في زمن التابعين، تلاقي قصته في كتاب قصص التابعين كامله، قصته كامله تقراها دماغك دي تلف. حد ما بعت سعد بن ابي وقاص وراه واحد، فضل ماشي وراه من غير ما يدرى لحد ما دخل البصره فسال عنه مين دوت، هم مش شايفينه، فقالوا له ما نعرفش. قال لهم الراجل ده، قال له طب انتظر لحظة. فضلوا مستنين لحد ما وصل بيته فشال اللثام اللي كان حطه على وشه، قال له بس خلاص عرفناه، هذا عامر بن عبد الله التميمي أحد الزهاد الثمانية. رجع الراجل وأخبر سعد بن أبي وقاص، عشان كده احنا عرفنا، إنما عارف لو ما كانش بعت ورا حد كانش حد يعرف هو مين دوت. اللهم احشرني مع صاحب النقب، الكلمة اللي قالها مسلمة بن عبد الملك، اللهم احشرني مع صاحب النقب. ممكن تلاقي واحد سبحان الله، أمراض احنا عايشين في وسط أمراض، ممكن تلاقي واحد عايز يظهر نفسه في كل مشهد، أنا اللي كذا وأنا كذا ولازم أعمل مش عارف مداخلة في حتة الفلانية والمداخلة هنا وأظهر نفسي قدام الناس وأعمل مش عارف إيه، وعايز بأي طريقة سبوت لايت في أي مكان، عايز الناس تعرفني وتشوفني وعايز إن أنا ينسب إلي أي حاجة. شوف في المقابل، اللهم احشرني مع صاحب النقب اللي مش عايز حد يعرف هو مين، ومحدش فعلا عارف هو مين، لكن يوم القيامة لما هنيجي نقف بين يدين ربنا سبحانه وتعالى ونقول له: يا رب هو مين صاحب النقب ده؟ هيقول لنا: ده فلان الفلان. مش هنعرف اسم الراجل ده إلا يوم القيامة. ولولا إن سعد بن أبي وقاص بعت راجل وراء عامر بن عبد الله التميمي ما كناش عرفنا إن ده عامر بن عبد الله التميمي إلا يوم القيامة. ويوم القيامة برضه هنعرف مين هو صاحب ياسين، هل هو حبيب النجار فعلا ولا واحد تاني؟ ما نعرفش. وهنعرف يوم القيامة مين هو الرجل الذي جاء لموسى عليه السلام عشان يقول له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. كل ده هنعرفه. كان علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده علي بن أبي طالب، كان الناس بتتهم بالبخل. لك أن تتخيل واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم بالبخل، شيء صعب جدا. وفضل متحمل. تخيل حضرتك لما تكون أنت إنسان كريم جدا وبتبذل وبتعمل وتقدم وبتصرف دم قلبك زي ما يقولوا، ورغم ذلك الناس بيقول ده بخيل، ده ما بيطلعش خير أبدا، ده ما بيعملش حاجة، ده عمره ما تصدق أبدا. تخيل، عارف ليه؟ لأنه كان بيقول دايما بينه وبين أحبابه وأصحابه اللي عارفينه كويس، يقول لهم إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانش يحب يطلع الصدقة قدام حد. وهي الصدقة يعني ينفع تطلع في العلنية ولا لازم في السر؟ بالعكس، الصدقة الأصل فيها هو إن أنت تطلعها علانية. ربنا هو اللي بيقول كده، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، نعم ما فعلتم لو أبديتم الصدقات. عارف ليه؟ لأن أنا لو أبديت الصدقة لقيت واحد فقير في الشارع، واحد محتاج بجد مش واحد متسول، فأنا لما أجي أطلع من جيبي 100 جنيه أو حتى 50 جنيه أو 10 جنيه وقول يا جماعة ساعدوا أخوكم، ساعدوه، ده راجل في أشد الحاجة للمال. فلما أنا أطلع، وخصوصا لما تكون أنت رجل مثلا في محل الدعوة معروف والناس هتقتدي بيك، فلما أطلع الناس كلها تتشجع، فيكون الخير ده عايد للفقير. ربنا قال إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، شوف الآية بتقول إيه، فهو خير لمين؟ فهو خير لكم، مش لهم، ليكم أنتم. لأن أنت لما تخفي الصدقة هي أقرب للإخلاص. خد بالك، خد بالك المسألة عامل إزاي. إنما لو أبدتها فهو خير للفقراء. يبقى الأصل في الصدقة أن هي تبديها، بس الكلام ده إمتى؟ لما تكون مطمن لنفسك إلى حد ما، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أدرى بنفسك. لو أبديت الصدقة ده أحسن، لو كنت تضمن أن أنت مش هترائي. أما لو كنت تخشى على نفسك الرياء، لا 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 لا، تخفيها أحسن. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هو مش لهم بس لكم. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فعلي بن الحسين من شدة إخلاصه كان بيقول لك لا، أنا أخاف على نفسي من الرياء، أخاف على نفسي أو من الرياء، رغم أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك أطلع الصدقة خفية أحسن من أن أنا أقع في باب من أبواب الرياء. فكان بيعمل يا جماعة، كان بيصرف على 100 بيت، 100 بيت، كان يصحى الصبح بعد الفجر أو قبل الفجر بحاجة بسيطة، يفتحوا الباب عشان يروحوا يصلوا الفجر، يلاقوا قدام الباب الدقيق والسمن والسكر والعسل. 100 بيت، 100 بيت يفضل شايل على كتافه بالحبال كده، شويلة مليانة دقيق، كياس كده دقيق وسكر وسمن وعسل، ويلف على 100 بيت من فقراء المدينة، ويحط قدام كل بيت نصيبه، ويتخفى ومحدش عارف هو مين، وبعد كده يروح يصلي الفجر، محدش عارف مين اللي ودى الحاجات ديت. أمال عرفوا امتى؟ يوم ما مات. يوم ما مات أهالي 100 بيت الفقراء الغلابة دولت اللي كانوا بيلاقوا الخير ده كله قدام البيت، كانوا يفتحوا الباب فملقوش. هو إيه اللي حصل؟ فالناس قالوا لهم البقاء لله، علي بن الحسين زين العابدين مات. عارفين مين علي بن الحسين؟ اللي هو صاحب قصيدة ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والسكن، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا هم ولا حزن، سفري بعيد وزادي لا يبلغني وقوتي ضعفت. أنت عارفين بقى بقية القصيدة، هبقولها لكم مرة. وقوتي ضعفت والموت يطلبني. سبحانك يا رب، دي قصيدة جميلة قوي قوي، من أجمل القصائد، أنا يمكن أنشدتها مرة، ممكن تلاقوها إن شاء الله على الفيسبوك أو اليوتيوب، اللي هي قصيدة ليس الغريب، قصيدة مؤثرة جدا. هو بقى اللي قال القصيدة دي، كان زاهد قمة في الزهد، فلما مات لقوا 100 بيت بيشتكوا إن الأكل اللي كان بيوصلهم ما جاش، فقالوا سبحان الله احنا كنا بنتهمه بالبخل. فدخلوا سألوا الرجل اللي بيغسله قال لهم والله لقد وجدت آثار الحبال على ظهري، كان كل يوم بيشيل بالحبال كده على ظهره عشان يوصل لمية بيت فقراء. الناس اللي بتخفي أعمالها ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص. أسوأ شيء في الدنيا إن أنت تحاول دايما إن أنت تظهر نفسك قوي، وإن أنت تحاول دايما يبقى في سبوت لايت كده عليك، ضوء شهرة في كل مكان، أنا اللي عملت كذا، أنا اللي سويت كذا، وأنا اللي قلت كذا، وأنا وأنا كذا، وأنا فلان، وأنا وأنا أنا. دي ممكن تضيع حياتك كلها، وممكن تضيع إخلاصك، وممكن تخلي الناس في يوم من الأيام تعرف إن أنت ما أخلصت لله في أي أمر من أمور حياتك ولا دينك ولا دنياك. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص يا رب، ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص. فشوف سبحان الله، فشوف ليلة القدر هذه من الأشياء التي أخفى الله أجرها. قول لي إزاي أخفى أجرها؟ ده ربنا قال ليلة القدر خير من ألف شهر. أقول لك ما هذا هو عين الخفاء. ربنا ما قالش ليلة القدر بألف شهر، إنما قال ليلة القدر خير، يقول يا مسلمين خير من ألف شهر. طب ليه ألف شهر؟ ليه ما قالش خير من مليون شهر؟ قال لك لأن ربنا لما أنزل القرآن أنزله بلغة العرب، والعرب كانوا لا يعرفون رقما بعد الألف. حتى اقرأ كده في الأحاديث واقرأ في سير الصحابة تلاقي إيه، يقول لك فلان عنده ألف ألف. طب ما كان ممكن يقول مليون، ما كانوش يعرفوا كلمة المليون، كانوش يعرفوا الأرانب بقى والحيتان والفيلة اللي احنا عارفينها دلوقتي. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب، يرزقنا وإياكم يا رب العالمين. يعني زي ما النبي كان بيدعو دائما كما عند النسائي بسند صحيح، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا أو توفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمسكين ده مش شرط أن يكون فقير يا جماعة، ده ممكن يكون عنده بس ما بيخليش، زي ما النبي كان بيعمل صلى الله عليه وسلم، كان يجيله كتير قوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان له خمس الغنائم، ورغم ذلك كان عمره ما يبقى عنده أي شيء أبدا أبدا، كان على طول بيطلع، على طول بيطلع، عمره ما قال لحد لا أبدا. درجة يجيله واحد يا جماعة يقول له يا رسول، يقول له يا محمد كان لسه ما أسلمش، أعطيني مما أعطاك الله. فقال له خذ الغنم بين جبلين، أدي جبل ودي جبل، وبين الجبلين ما لا يقل مثلا 10,000 شاة. يقول له خذ الغنم اللي بين جبلين، خذهم. إيه ده، معقول النبي يعطي غنم بين جبلين؟ أي نعم، لأن النبي عارف إن الفعل ده هيكون من وراء إيه، قبيلة كاملة أسلمت. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل خد الغنم بين الجبلين وراح للقبيلة بتاعته وصرخ من قلبه، قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. الرجل ده ما بيخافش الفقر أبدا، صلى الله عليه وآله وسلم، وبأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. القبيلة كلها أسلمت، لأن اللي يعمل كده لا يمكن يكون بيبص الدنيا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت يقول لأمنا عائشة تصدقي بالدنانير، 7 دنانير. النبي عليه الصلاة والسلام ما حلتوش حاجة خالص، صلى الله عليه وسلم هو غني صلى الله عليه وسلم، لكنه كل اللي بيجيله بيتصدق بيه، عمره ما بيخلي حاجة قبله. لو كان لي مثل أحد ذهبا ما سرني أن يمر علي ثلاث ليال إلا وأنا أفعل به هكذا وهكذا وهكذا. بيقول ما يسرنيش لو عندي جبل أحد ذهب، جبل أحد ذهب، شفتوا أكيد حضراتكم جبل أحد، بيقول لو عندي الجبل ده كله ذهب والله ما خلي 3 أيام يعدوا علي إلا وأنا أقسم الذهب ده اللي في الجبل ده كله وأدي للناس كده وكده وكده، مش هخلي حاجة عندي أبدا إلا شيئا أرصده لدين. بس دي الحاجة الوحيدة اللي هخليها، أخلي كم حتة كده لو عليا ديون أأدي بها الدين اللي عليا عشان ما القاش ربنا سبحانه وتعالى وعليا. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم أمنا عائشة بتقول له عروة بن الزبير ابن أختها بتقول له لقد كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين، وما يوقد في أبيات رسول الله نار. فيش طبخة بتتعمل في بيت النبي شهرين كاملين تقدر تقعد أسبوع كامل زوجتك ما تطبخ لكش طبخة كده حلوة، أو تعمل لك حتى شاي شاي على النار ولا أي حاجة، تقعد كده شهرين مين يتحمل؟ تقدر تقعد أسبوع؟ النبي كان يقعد شهرين، ثلاثة أهلة في شهرين متتابعة يوقد في أبيات رسول الله نار. فعروة بن الزبير يقول لخالته: فما كان يعيشكم يا خالة؟ ومن عائشة تبقى خالته: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. النبي كان عايش على التمر والمية، تمر وشوية مية شهرين كاملين، وما اشتكاش وما قالش ليه يا رب ليه، وما قالش ليه الدنيا عاملة كده، وليه الحالة جيم، وليه الظروف عاملة بالمنظر ده. تمر ومية مش فارقة معاه، ما شبع من رديء التمر ولا خبز الشعير. خبز الشعير ده تاكله يقطع جوفك، يقطع جوفك بجد، خبز بشع فعلا في أيامهم. إنما دلوقتي ممكن بيطحن دلوقتي وبيتعمل خبز جميل، إنما أيامهم ما كانش بيعرف يطحنوا الطحن ده، خد بالك. فكانت لما تاكله يشوك في, 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 في زورك. ورغم ذلك ما شبع من رديء التمر ولا خبز الشعير ثلاث ليال، وكما عند البخاري ومسلم: مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير صلى الله عليه وآله وسلم. ينام كما عند الترمذي بسند صحيح، ينام على الحصير لحد ما الحصير أثر في جنبه الشريف. فابن مسعود بيقول له: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل طرح وتركها. بيقول لهم قدر الدنيا أو, 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 أو الدنيا عندي كلها هي عبارة عن إن وقفتي وأنا ماشي مسافر تحت ظل شجرة، وقفت 10 دقائق بس كده أريح نفسي تحت الظل ديت ومشيت، هي دي الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه السلام يعني مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير، وهو عند الموت يخير بين أن تصير له جبال مكة ذهبا فيقول: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. فالدنيا كلها مش فارقة معاه، ورغم كل دوت النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما طلب أي حاجة من أمور الدنيا خالص، عمره ما طلب حاجة وعمره ما طمع في أي حاجة، بل عند الموت يقول له من عائشة: تصدقي بالدنانير السبع يا عائشة. فيغشى عليه ويفوق: هل تصدقت بهن يا عائشة؟ تقول له: شغلني مرضك يا رسول الله. قال: تصدقي بهن كيف ألقى ربي وفي بيتي 7 دنانير أو 9 دنانير كما في رواية. تخيل حضرتك، ويجي بعد موته صلى الله عليه وسلم، شوف هو قال قبل موته كده، وبعد موته تشوف الواقع بقى، يقول: نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، وإن الأنبياء لم يورثوا نارا وإنما ورثوا هذا العلم، فله أخذ بحظ وافر. سيدنا أبو هريرة يمزح مع الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بأيام، عرف أن في حلقة علم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول للتجار: أما زلتم في تجارتكم وفي درهم والدينار؟ اذهبوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن ميراث النبي يقسم. يقول لهم: أنتوا مساكين، ده معقولة سايبين التركة بتاعت النبي بتتقسم في المسجد وقاعدين هنا لسه بتحسبوا في الدرهم والدرهمين؟ قفلوا الحوانيت الدكاكين وجاروا على المسجد التجار، فلقوا المسجد مفيش حاجة غير واحد قاعد في مجلس عمال بيعلمهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أتسخروا منا يا أبو هريرة؟ ما وجدنا شيئا يقسم. قال: ماذا وجدتم؟ قال: وجدنا رجلا يعني بيشرح أحاديث هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأنبياء ما بيورثوش ليه يا جماعة؟ عشان ما حدش يظن في يوم من الأيام إن الأنبياء دول جم بيدعوا الناس ليهم هم شخصيا وبياخدوا منهم فلوس وبيلموها تحت أي مسمى بقى، بحيث لما العالم ده يموت يلاقوا عنده ما شاء الله 50 مليون 70 مليون 100 مليون 2 مليون. ما ينفعش يكون عالم، ما ينفعش، لا. يعيش ويعيش 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 كريمة العالم، خصوصا في زماننا ده يعيش عيشة كريمة وما يحتاجش لحد وما يطلبش حاجة من حد، لكن ما ينفعش يبقى عالم ملياردير، خد بالك. ما ينفعش عالم يبقى مجمع فلوس الدنيا ومكنز فلوس الدنيا كلها تحت مسمى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالمولى عز وجل لما كان بيخاطب بلغة العرب ليلة القدر خير من ألف شهر. مش بألف شهر، خير قد إيه يا ربي؟ محدش يعرف. ليلة القدر دي محدش يعرف، سبحان الله. زي ما ربنا تكلم عن الصيام كما عند مسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مش معنى الصيام، أمال الصلاة لمين؟ مش لله برضو، والحج مش لله، والزكاة مش لله، كله لله. أمال ليه قال إلا الصوم فإنه لي؟ قال الإمام أحمد: لأن الصيام لا رياء فيه. صيام الفريضة مش النافلة، صيام رمضان ما فيهوش رياء، ما فيش حد بيطلع ويقول يا جماعة أنا على فكرة صايم رمضان، ما كل الناس صايمة أو أكثر الناس صايمة، خد بالك. فلا رياء في الصوم، فربنا اختار أخلص عبادة. أنا ممكن أرائي في صلاتي، ممكن أرائي في الزكاة وأنا بدفع قدام الناس، ممكن أرائي في الحج، راح حج مرة واثنين وثلاثة واكتب على سبعة الحج ثمانية وأرائي، إلا الصيام محدش يرائي فيه. فربنا اختار أخلص عبادة، قال إلا الصوم فإنه لي، ومدام لي وكل العبادة بتاعت الصيام كلها فيها إخلاص، قال لك فالأجر لا تستطيع أن تعرفه. أنا أجزي من الكريم والدود تعالى، فهو اللي هيجزيك قد إيه ما تعرفش، لأن الصوم من الصبر. وقد قال جل وعلا عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حد يعرف حسابه قد إيه؟ سبحان الملك. بيفكرني بحاجة عجيبة جدا، حديث رواه أبو داود الطيرسي بإسناد الحسن، إن واحد كان بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بعد ما ركع وقال سمع الله لمن حمده، فالصحابي قال جملة هو ما سمعهاش من النبي قبل كده، بس هو أدى منه، قال: ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الصلاة قال: من قائل تلك المقالة؟ فالصحابي حس انه ايه، كأنه عايز يقول انا قلت حاجة اكيد غلط، فالنبي هيزعل مني، فسكت. فقال: من قائل تلك المقالة؟ قال: أتوب إلى الله يا رسول الله، هل أنا قلت حاجة غلط؟ قال: لا، ولكنك قلت مقالة عضلت بالملكين يستطيع أن يكتبها. فصعد إلى ربهما جل وعلا وقال: يا رب، عبدك فلان قال كلمة لم نستطع أن نكتبها. قال: ماذا قال عبدي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال: لقد قال عبدك: ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال جل وعلا: اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. انتم ما تعرفوش، مش انتم ملائكة؟ ما تعرفوش كم ينبغي من الحمد بما يوازي جلال وجه الله وعظيم سلطانه؟ مين يعرف كده إلا الله سبحانه وتعالى؟ ده النبي قالها كده بكل وضوح، قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا معرفش أحصي ثناء عليك بما يكافئ النعم اللي أنت ديتنا، أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك في حديث الشفاعة يوم القيامة كما عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند العرش فيقول صلى الله عليه وسلم: فيلهمني الله عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها أحدا من قبلي. يلهمه بأشياء يحمده بها ما ألهمش بها حد من قبل النبي عليه السلام. حاجات بقى جديدة قوي، حاجات بجد ما نقدرش نتخيلها. سبحان الملك، سبحان الملك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. العرش بيحمله كم ملك؟ 8. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الثمانية دول لو ساب العرش يقع؟ لا، ما يقعش، لأنهم لا يحملون العرش بقوتهم وإنما بقدرة الله جل وعلا. ولذا ورد في تفسير قول المولى عز وجل كما في سورة هود: وكان عرشه على الماء. قال ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: فلما كان عرشه على الماء أمر الله عز وجل الملائكة أن تحمل عرشه، هم الملائكة الثمانية، فقال: لا نستطيع. فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل بحولي وقوتي. يبقى العرش بيحمل بحول الله وقوته مش بقوة الملائكة. إنما الملائكة أعانهم الله على حمل العرش. الملك الواحد فيهم حجمه قد إيه وشكله قد إيه؟ والله يا جماعة بصدق هقول لكم الحديث، لكن ممكن عقل الواحد يطيش، ممكن عقل الواحد فعلا يحصل له حاجة. حديث رواه الطبراني في بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وشوف الحديث ده موجود في صحيح الجامع للشيخ الألباني في المجلد الأولاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ملك واحد رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. اقرأ كده اللي بين السطور، رجلين الملك في الأرض السبعة، في الأرض السفلى سبع أرض، وشائئ سبع أراضي، سبع أرضين، وشائئ ما بين السماء والأرض، وشائئ ما بين السماء الأولى إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى إلى الكرسي إلى عرش الرحمن. ضمن الحديث ده حديث تاني عجيب قوي، حديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقي في فلا، حلقة رمت في صحراء، هات لي النسبة والتناسب بين خاتم وبين صحراء أو الصحراء الغربية مثلا، مفيش نسبة ولا تناسب ولا أي كالكوليتر في العالم يقدر يجيب نسبة وتناسب. فبيقول لك السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. احسبها كده هتيجي ازاي؟ ما تجيش. فالنبي بيخبر بيقول الملك ده شائئ الأرضين السبع والسماوات السبع وما بينهما، وكما قال ابن مسعود والحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام، إلى يعني إلى نصل إلى السابعة. شوف سبحان الله، فالملك شائئ سبع أراضين، وشائئ ما بين الأرض إلى السماء، وشائئ بقى السماوات السبع، وشائئ خد بالك الكرسي واصل للعرش على قرنه العرش. قوته قد إيه وحجمه قد إيه؟ حاجة فوق الخيال. ورغم ذلك شوف قمة التواضع من ملك عبد من عباد الله، يحني جبهته ويقول: سبحانك ما أعظمك، وفي رواية: سبحانك حيث كنت. فيقول جل وعلا: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. في ناس بتكذب فيه، في ناس بتحلف بربنا كذب فيه، بقول لهم اقروا الحديث ده، الملك ده بالعظمة دي كلها بالحجم ده كله بيقول له: سبحانك ما أعظمك، فربنا بيقول له: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يعني النبي عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج شاف أوضاع للملائكة، ثلاث أوضاع ملائكة وقوف في عبادة دائمة لله سبحانه وتعالى، وملائكة ركوع في عبادة دائمة لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا يتناكحوا ولا يتناسلوا، الملائكة حياتهم كلها عبادة، نفسهم عبادة، كل حاجة في حياتهم عبادة، وطاعة لأوامر وتنفيذ أوامر المولى عز وجل، ما عندهمش أي شهوة لأي معصية، ما بيعصوش ربنا أبدا، هم مش مركب فيهم أصلا حتة الشهوة، أصلا مش موجودة فيهم أصلا، يعني مش نقول مثلا هو جواه شهوة بس هو ما بيعصاش، لا هو مفيش جواه أصلا شهوة لأي معصية. وملائكة سجود لله، الملائكة سبحان الله اللي هم ساجدين دولت، شوف بقى مخلوقين من قبل خلق آدم عليه السلام، شوف بقى من قبل خلق آدم إلى قيام الساعة ساجدين لله، فإذا قامت الساعة قاموا من تلك السجدة وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. شوف اللي بحمد الأعمال بيفكر هو هيقضي العشر الأواخر من رمضان دي إزاي، يعني هو أنا هفضل طول الليل أصلي؟ شوف هما سجدة واحدة منذ خلق الملائكة إلى قيام الساعة، ولما يقوموا من السجدة الواحدة ديت يقولوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالنبي تمنى الثلاث هيئات ديت، تمنى ان ربنا يجمع له عبادة فيها الوقوف والركوع والسجود، فربنا اكرمه في التو واللحظة بان تفرض عليه الصلاة من فوق 7 سماوات، وهي العبادة الوحيدة التي فرضت من فوق 7 سماوات. بنهدي الكلام ده للناس اللي مش بتصلي او اللي مش محافظة على الصلاة. كل عبادة فرضت والنبي موجود في الارض، فنزل جبريل واخبره بهذه العبادة الا الصلاة، اكراما لهذه الفريضة العظيمة، الركن العظيم من أركان الإسلام، اتفرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأمة من فوق 7 سماوات. تخيل، فأعطاه الله 3 هيئات: قيام وركوع وسجود، وكانوا 50 صلاة. تخيل لو كانوا 50 صلاة، يعني كان الواحد يخلص الصلاة ويسلم تمام، ويدوب يريح 5 دقائق ويخش في الصلاة اللي بعدها، ويريح 5 دقائق ويخش في اللي بعدها، يبقى ما فيش لا أكل ولا شرب بقى، ولا زوجتك ولا أولادك ولا حياتك ولا مستقبلك ولا أي حاجة خالص، هي بس صلاة وبس. كانت تبقى الحياة صعبة أو صح؟ خيل ربنا لما يخفف لك 50 صلاة ل5 صلوات، والخمسة يخليهم لك بأجر 50، ولما تروح تصليهم في المسجد كمان الصلاة 27 صلاة أو 25 صلاة على اختلاف الروايات، ولما تصلي الصلاة ديت في المسجد الحرام كل صلاة 100,000 صلاة، ولما تصليها في مسجد النبي كل صلاة 1,000 صلاة. ايه الجمال ده كله؟ وكمان ممكن تضاعف الصلوات في رمضان، وان كان الحديث يعني مضاعف بعض اهل العلم ان الصلاة بتتحسب ب70 صلاة، فيعني لكن شوف قد ايه الفضل والكرم، شيء فوق الخيال بجد يا جماعة، شيء فوق الخيال. يبقى ليلة القدر خير من 1,000 شهر. قد ايه يا ربي؟ محدش يعرف، ومش هتعرف اجرها الا يوم القيامة. تخيل، والليلة دي ليلة وترية، عايزين نحرص على كده. احنا جايين من التراويح وبندي الدرس، خلصنا التراويح في تهجد، الحق نفسك مش قادر اروح المسجد، صلي حتى في البيت، قوم صلي، مش قادر اقوم اقف، صلي وانت قاعد، وانت قاعد حتى امسك المصحف كده، مش حافظ، امسك المصحف في ايدك كده، الله اكبر، حتى عشان ما لو حد بيصلي وراك حاجه يعني من اهل بيتك حتى كبر بس وانت واقف تكبيره بس، حتى اقعد على الكرسي، وهم لو مش قادرين يصلوا وهم واقفين يصلوا وراكم قاعدين، يكبروا بس كده ويقعدوا، خد بالك. طب مش قادر تعلي صوتك، صلي لوحدك وكل واحد يصلي لوحده، وافتح المصحف كده واقرا، ما يبقاش همك انك تجيب اخر الجزء. النبي كان ممكن يقرا ايه واحده وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، او ايه ثانيه: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ويقعد يصلي ويبكي. اقعد صلي، اوعى تنسى دعاء ليلة القدر: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. عارف لو 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 قلنا حتى ليلة القدر مش بقى خير من 1,000 شهر، لو قلنا حتى انها ب1,000 شهر، عارف معناه ايه الكلام ده؟ معناها ان الآية الواحدة اللي بتقراها في الليلة دي افضل من 60,000 آية في اي ليلة تانية. معناها ان كل ركعة افضل من 60,000 ركعة. معناها ان كل تسبيحة افضل من 60,000 تسبيحة. معناها ان كل خير بتعمله في الليله دي افضل من 60,000 زيه. تخيل حضرتك الفضل والخير الكبير. واللي اجمل من ده كله انك تعفو عمن اساء اليك، ارحمه ترحمه، واغفره يغفر لكم. هو ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده كان دعاء ليله القدر: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طب ليه ما قالش اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي؟ قال لك المغفره هي الستر، ما ربنا يستر ذنوبك، لكن تيجي يوم القيامة هيعاتبك ويحاسبك لكن مش هيعاقبك ما دمت تبت. إنما لو عفى عنك هيخلي الملك يمسح لك أصل الذنب من الصحيفة، فلما تيجي يوم القيامة لا يعاتبك ولا يحاسبك ولا يعاقبك. عارف عاملة زي إيه؟ أختم بها حلقة الليلة دي. عاملة زي واحد مدير شركة عنده موظف خسر شركة 5 مليون، فجاب الموظف قال له: انت تاريخك كله مشرف وجميل وصفحتك بيضة، بس عملت مشكلة كبيرة، خسرت الشركة 5 مليون جنيه، والورق ده هو اللي يثبت ان انت خسرت الشركة. انا هحتفظ بالورق ده عندي وهسامحك المرة دي، لكن الورق ده هيفضل عندي افكرك بيه، كل لما تعمل غلطة اقول لك: شفت انت خسرت الشركة في يوم الايام 5 مليون، لكن انا مسامحك المرة دي. دي اسمها ايه؟ مغفرة، غفر لك. إنما لو قال لك: أنت راجل تاريخك جميل وناصع وأبيض، بس أنت خسرت شركة 5 مليون، فأنا هسمحك ومش كده وبس، وهقطع الورقة او الورق اللي يثبت ان انت خسرت الشركه، عشان تعرف ان احنا هنبدا مع بعض صفحه جديده. ده اسمه ايه؟ عفا عنك. فلو ربنا غفر لك يوم القيامه هيحاسبك ويعاتبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من نوكش الحساب عذب، وفي روايه الطبراني: من نوكش المحاسبه هلك. يبقى عذابه هلك لو ربنا قعد يعاتبك على كل حاجه، لكن لو عفا عنك هيمسح لك اصل الذنوب من اصل الصحيفه. تيجي يوم القيامه خش الجنه بلا حساب ولا عذاب. الله، شفت قد ايه؟ اعفوا عن بعض وسامحوا بعض وابداوا صفحه بيضاء وجديده وجميله عشان ربنا يعفو عنكم. وما تنسوش دعاء ليله القدر: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. عايز تخليك ذكي اكتر واكتر، ادعي الدعاء ده وجنبيه قول: يا رب اعف عن اخي فلان، واعف عن اخي فلان وعن اخي فلان. فالملك يقول لك امين ولك بمثل. هنكمل بكره بركه السمع والطاعه للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بداناه لما قال لهم اجمعوا حطبا وقالوا له: لو النبي امرنا نرمي نفسنا في النار هنرمي، لكن لو ما امرناش مش هنعمل كده. ليه معاكم عاد بكره وبعده، علشان بعد كده ان شاء الله مسافر عندي مؤتمر في الكويت. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ويعني سامحوني بطلب منكم ادعوا لي ربنا يعني يشفيني ويشفي جميع مرضى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على